في هذا الحديث دليل على فوائد، منها أنه لا يجوز المس على الخفين إلا إذا لبسهما بعد استكمال الطهارة، يؤخذ من قوله إذا توضأ. ومن فوائد هذا الحديث أنه يرجح القول بأنه لو غسل الرجل اليمنى وأدخلها الخف ثم اليسرى وأدخلها الخف فإنه لا يمسح، لأنه أدخل اليمنى قبل أن يتم وضوءه. فإذا صح هذا الحديث فإنه يرد القول بأنه يجوز أن يدخل الرجل اليمنى قبل أن يغسل اليسرى ثم يغسل اليسرى ويدخلها، وهذا جائز عند الشيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من العلماء، وقال إنه لا ينافي حديث المغيرة خرجهما طاهرتين. لكن إذا صح هذا الحديث فهو واضح أنه لا بد من إيش استكمال الطهارة، والأمر سهل، يعني لا يبقى عليك أن تخرج من الشبهة إلا أن تؤخر إدخال اليمنى حتى تأخذ به المسرح. ومن فوائد هذا الحديث أن ترجيح المس على الخلع للابس الخف كقوله فليمسح عليهما ولا يخلعهما، وقد سبق بيان ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أن الصلاة في الخفين لقوله وليصلي فيهما، فإن قال قائل أرأيتم لو كان فيهما بذر نجس، قلنا لا يصلي فيه حتى يطهرهما. وبماذا يطهرهما؟ يطهرهما بالتراب، يمسح الخف بالأرض حتى تزول النجاسة، لأنها هذا جاء في السنة. وأما قول من يقول لا بد من غسلهما فهذا قول ضعيف لمخالفة السنة من وجه، ولأن فيه مشقة على الإنسان، لأنه لو غسل الخف ثم لبسه تأذى بالبرودة، ولأن فيه إفسادا للخف. فعلى كل حال لا شك أن تطهير الخفين إنما يكون بالتراب. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا مسح على الخفين في الجنابة، لقوله ولا يخلعه من شاء إلا من الجنابة، وسبق ذلك وبيان الحكمة من كون الجنابة لا بد فيها من غسل الرجل. وعن أبي بكر رضي الله عنه